بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب أو في كتاب البيوع منه، في باب ما ينهى عنه من البيوع، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طيب، هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه بعض صور البيوع المنهي عنها، وهي بيع حبل الحبلة. فقوله حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة، وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه القاضي عياض، أي غلط من قال بهذا. قال: وهو مصدر حبلت، تحبل حبلا، أو حبلت تحبل حبلا. والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبه وكاتب. والها فيها للمبالغة، وقيل للإشعار بالأنوثة، وقد نذر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث. وقيل حبلة مصدر يسمى به المحبول. قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوانات حبلت إلا الآدميات، إلا ما ورد في الحديث وأثبته صاحب المحكم قولا، أي صاحب المحكم ابن سيدة أثبته قولا لأهل اللغة، فقال: اختلف أهي للإناث عامة أم هي للآدميات خاصة؟ وأنشد في التعميم قول الشاعر: أوذيخة حبلى مجح مقرب. قال الحافظ: في ذلك تعقيب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص. فالحاصل أن الحبلة يطلق على المرأة، ويطلق كذلك على الحيوان، وإن كان في المرأة أكثر وأشهر. قوله: وكان يتبايعه أهل الجاهلية، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، إلى آخر الحديث. ذكر الحافظ في الفتح أن هذا اللفظ مدرج، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرجه بعض الرواة، ثم اختلف العلماء في من أدرجه. فذهب الإسماعيلي والخطيب البغدادي إلى أنه من قول نافع، أي أن نافع هو الذي فسر هذه الجملة. وذهب ابن عبد البر إلى أنه من قول ابن عمر، أي أن ابن عمر هو الذي فسر هذا الحديث، أي حبل الحبلة، وهو الذي استظهره الحافظ ابن حجر، أي الحافظ ابن حجر استظهر ما ذهب إليه ابن عبد البر من أن هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: الجزور بفتح الجيم وضم الزاي، هو البعير، ذكرا كان وأنثى، يعني الجزور يطلق على الذكر والأنثى، إلا أن لفظه مؤنث، تقول: هذا الجزور، وإن أردت ذكرا فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه، فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزور. ويحتمل أن يكون ذكر أو ذكر على سبيل المثال، وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك. قاله الحافظ أي لا فرق بين الجزور سواء كان ذكرا أو أنثى، أو كان بين بقرة أو غنمة أو ما شابه ذلك، لاشتراك الحكم، لاشتراك الحكم يعني اشتراك العلة، واشتراك العلة تقتضي اشتراك أو الاتفاق في الحكم. قوله تنتج بضم أوله وفتح ثالثه أي تلد ولدا، والناقة فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر، يعني جاء على صيغة ماذا؟ الفعل المسند إلى المفعول، يعني الفعل المبني للمجهول تنتج، ولذا قالوا في هذا حرف ماذا نادر. قوله ثم تنتج التي في بطنها أي تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد، وهذا القدر زائد على رواية ثم تحمل التي في بطنها، وفي رواية أن تنتج الناقة ما في بطنها. يعني الآن حبل الحبلة، هل المراد به ينتظر حتى تلد الحبلة، أم يراد به أن تحبل الناقة ثم التي في بطنها تحبل، فما يكون من الحبل الثاني فهو الذي يكون عوضا عن الجزور؟ تفسيرين أهل العلم، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا. طيب، ها هنا مسائل في هذا الحديث. من أولها، اختلف العلماء في تفسير حبل الحبلة، فذهب سعيد بن المسيب ومالك والشافعي والجماعة إلى أنه يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة، أن يبيع بثمن إلى أن تلد أو إلى أن يلد ولد الناقة. يعني مثلا رجل يشتري، يذهب إلى جزور، أي يذهب إلى جزار، يقول له أعطيني مثلا 10 كيلو من اللحم على سبيل المثال، وسأعطيك ثمنه إذا حبلت الحبلة، إلى حبل الحبلة، أو سأعطيك مقابله ماذا؟ حبل الحبلة أو ما شابه ذلك. فبعضهم كما ذهب إلى ذلك سعيد المسيب وغيره إلى أنه أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة، ومعنى هذا أن الناقة تحمل ثم تضع، ثم هذا الناتج يحمل ثم يضع، هذا يسمى حبل الحبلة على قول هؤلاء. وقال بعضهم أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد، يعني الدابة ما حملت بعد، ولكن يقول إن حملت دابتي، حملت دابتي ووضعت، سأقضيك الثمن. قال وتلد ويحمل ولدها، أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها. وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه، فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك، يعني رواية مالك شرط ماذا؟ أن يلد ولد الناقة، أما الآخر يقول يكفي ماذا؟ أن تحبل ولد الناقة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أرى من صرح بما اقتضته رواية جويرية، أي الرواية الثالثة، وهو الوضع فقط، وهو الوضع فقط، بمعنى أنه مجرد أن تضع الناقة ما في بطنها. يعني الخلاف بين أهل العلم، منهم من يقول حبل الحبلة يعني الأولى الأم تلد ثم تحمل الثانية بنتها. منهم من يقول إذا إلى الحامل يكفي المدة، ومنهم يقول لا، لابد أن تلد البنت، لابد أن تلد البنت. فمالك ذهب إلى أنه لابد أن تلد البنت، وذهب غيره إلى أنه يكفي في ذلك أن تحمل البنت. الحافظ رحمه الله تعالى نبه على أمر ثالث، على صورة ثالثة، وهي يقول: ولم أرى من صرح بما اقتضته رواية جويرية، أي الرواية الثالثة، وهو الوضع فقط، وهو في الحكم مثل الذي قبله، هو المنع في الصور الثلاث بالجهالة في الأجل. طيب، وهو الوضع فقط، بمعنى أن حبل الحبل إلى أن تحبل الناقة ثم تضع الأم، واضح. وهذا قد جاءت في رواية تدل عليه، جاء في رواية تدل على هذا المعنى، أي حبل الحبل في ماذا؟ إلى أن تضع الأم. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: وهو الوضع فقط. قال: وهو في الحكم، الحكم الآن حكم المسأل، حكم الصور الثلاث. قال: وهو في الحكم مثل الذي قبله، والمنع في الصور الثلاث، سواء الصور الأولى أو الثانية أو الثالثة، للجهالة في الأجل، للجهالة في الأجل. ومن حقه على هذا التفسير، قال: أن يذكر في كتاب السلم، يعني من حقه في هذا التفسير على التفسير الثالث أن يذكر في ماذا؟ في كتاب، في كتاب السلم، أن كتاب السلام دفع مقدم ووصف مؤخر، واضح هذا؟ فيقول حقه أن يذكر في كتاب السلام. قال: وقال أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن مسلم تلميذه، وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة، وبه جزم الترمذي، هو بيع ولد الناقة، هو بيع ولد الناقة، ولد نتاج الدابة، هو بيع ولد الناقة ولد نتاج الدابة. يعني يكون البيع في ماذا؟ في ولد الناقة، يكون حبل الحبلة منصب على ماذا؟ على ولد الناقة، حبل الحبلة منصب على ولد الناقة ونتاج الناقة. قال الحافظ: والمنع في هذا من جهة أنه يبيع معدوم ومجهول، يعني معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرة. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل، لماذا؟ لأنه داخل في بيوع الغرر، لأنه داخل في بيوع الغرر. لماذا؟ للجهالة، للجهالة. وأيضا فيه معنى أنه باع ماذا؟ معدوم ومجهول. وفيه كذلك معنى بيع ما لا يقدر على تسليمه، إذن فيه جهالة في جهالة في جهالة، فهو من بيوع ماذا؟ الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما فيه صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيره. قال ابن التين: محصل الخلاف هل البيع إلى أجل أو بيع الجنين، هل البيع إلى أجل أو بيع الجنين. قال: وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ قال: فصارت أربعة أقوال، وله تفسيرات أخرى استضعفها بعض العلماء. والحاصل أن الكل على الصور المذكورة ماذا؟ لا يجوز، سواء كان ولد الولد أو ولد يعني أو ما في البطن حتى تضع، أو أن يكون الأمر معلق بالحمل أو معلق بالوضع أو ما شابه ذا، كله معلق، كله ماذا؟ من البيوع المنهي عنها لنص هذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، والكل يتناول ذلك، ومن حيث العموم داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، عن بيوع الغرر. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح، على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز، وإنما لم يجوز بيع الحمل في البطن لوجهين، لم يجوز بيع الحمل في البطن لوجهين: أحدهما جهالته، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته، يعني أنا أقول لك سأشتري منك ما في بطن ناقتك، ما يدريك ما يخرج ما في بطن الناقة ذكرا أو أنثى، كاملا أو ضعيفا، يعني ناقصا في عاهة، كبيرا أو صغيرا، جميلا يعني حسنا أو غير حسن، وهل يخرج حيا أم ميتا ما يدريك. فالأمر الأول قال جهالته، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته. الثاني أنه غير مقدور على تسليمه، أنه غير مقدور على تسليمه بخلاف الغائب. أيوة السلام عليكم الله حياكم الله. الثاني أنه غير مقدور على تسليمه، قال بخلاف الغائب، فإنه يقدر على الشروع في تسليمه. الغائب يعني غائب ولكنه ماذا؟ موجود. غائب ولكنه موجود. قال فإنه يقدر على الشروع في تسليمه. وقد روي عن سعيد المسيب، وقد روى سعيد المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، عن بيع المضامين والملاقيح. والحديث رواه البزار وفي سنده صالح ابن أبي الأخضر وفيه ضعف، لكن له شواهد، فمنها ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر وإسناده صحيح، ورواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا، وفي إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف. والخلاصة أن الحديث يعني صحيح بمجموع طرقه، وقد رواه كذلك مالك الموطأ عن ابن المسيب مرسلا. فالحديث مجموع طرقه، يعني حديث ابن عمر صحيح، والحديث الأخرى تكون يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. ومعنى الملاقيح والمضامين، قال أبو عبيد الملاقيح ما في بطون الأجنة، الملاقيح ما في بطون الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الفحول. فالملاقيح ما في بطون الأجنة، يعني المرأة أو الناقة يلقحها الذكر من الإبل، فيقول الرجل اشتريت منك ما في بطن ناقتك، هي يسمى ايش؟ داخل في بيع الملاقيح. والمضامين او داخل في بيع ماذا؟ في بيع الملاقيح. والمضامين قال ما في أصاب الفحول، يعني الرجل قبل يكون عنده فحل، يقول له اشتريت ما في صلب فحلك، فإذا يعني نزع الذكر من الإبل أنثى من الإبل يقول هذه لي، اشتريتها منك بكذا وكذا، هي يسمى ماذا؟ يسمى المضامين. قال فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضربه الفحل به عامة أو عامه أو في أعوام، عامه أو في أعوام، يعني سواء كان الفحل يضرب في العام الواحد يقول هذا العام ما ضرب ما لقح جملك فهو لي أنا سأشتري منك، لقح الجمل واحدة ثنتان عشر عشرين هو لي، وبعضهم يجعله ماذا؟ مدى الحياة، كل ما لقحه جملك من ناقة فأنا أشتري، فهذا شراء ماذا؟ فهذا شراء داخل في شراء المضامين، داخل في شراء المضامين. والملاقيح والمضامين منهم كما ذكر يجعل الملاقيح الصورة الأولى والمضامين الصورة الثانية، ومنهم من يعكس، منهم من يعكس فيجعل الملاقيح للأنثى والمضامين، فيجعل الملاقيح للذكر والمضامين للأنثى. والنهي يشمله، النهي يشمله لماذا؟ المعنى السابق، المعنى السابق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأي الأمرين كان، وأي الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان ولا في بيوع الآجال، والحمد لله كثيرا، أي سواء الصورة الأولى ذكرها ابن المنذر أو الصورة الثانية كلها لا تجوز، كلها لا تجوز، وداخلة في معنى ما تقدم. طيب ها هنا فائدة، وهي فائدة جليلة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، فنذكرها الفائدة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الخامس منه قال والمعدوم ثلاثة أقسام، معدوم موصوف في الذمة. المعدوم ثلاثة أقسام، معدوم موصوف في الذمة. قال فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وهو ما يسمى ببيع ماذا؟ بالسلم. هذا ما يسمى ببيع ماذا؟ السلم. قال وكان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود، وأن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، بمعنى أن أبو حنيفة أن أبا حنيفة وإن وافق يعني الجمهور في بيع السلم إلا أنه اشترط شرطا. ما هو هذا الشرط؟ يقول اشترط أن يكون هذا الشيء موجود ولو بالجملة. يعني مثلا رجل أراد أن يشتري التمر، يقول لابد أن يكون التمر موجود ولو أصل التمر، لا يشترط أن يكون التمر مثلا بلدة كبيرة. أشتري التمر لابد أن يكون في ماذا؟ في هذه البلدة تمرا ولو يسيرا، تمرا ولو يسيرا. والجمهور على أن هذا الشرط لا يشترط، بل يكفي في ذلك إمكان التسليم عند الأجل، يكفي في ذلك إمكان التسليم عند الأجل في بيع السلم. قال من حيث الجملة، قال وهذا هو السلم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والثاني معدوم تبع للموجود، معدوم ولكنه تبع لإيش؟ للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان. يعني معدوم ولكنه تبع، تبع لماذا؟ للموجود. الأصل الموجود والمعدوم تبع له. فيقول رحمه الله تعالى وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها. فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، ولكن جاز بيعه الموجود. واضح هذا أم لا؟ طيب، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، وقد يكون أعيانا أخرى منفصلة عن الوجود، منفصلة عن الموجود، لم تخلق بعد، لم تخلق بعد. يقول وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، مثلا تمرة وفي بجانبها تمار متصلة، في التمار في الوسق الواحد أو في العرجول الواحد فيه تمار وما شابه ذلك، واحدة ظهرت ولكن متصلة بها غيرها فيشمله. يقول أو كانت منفصلة، أو كانت ماذا؟ أو كانت منفصلة. يعني قد يكون كما قال رحمه الله قد يكون معلوم متصلة بالموجود، وقد يكون أعيانا أخرى منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد، لم تخلق بعد. طيب، قال والنوع الثاني المختلف فيه كبيع المقاتن والبطائخ إذا طابت. المقاسي كالغثاء وما شابه ذلك، والمباطخ كالبطيخ، البطيخ ومشتقاته يعني من الخيار ونحوه. قال فهذا فيه قولان، هذا فيه قولان. قال أحدهما أنه يجوز بيعها جملة، يجوز بيعها جملة مع أنها معدومة، يعني هذه الأشياء تظهر ماذا؟ الأوراق. وأما الأشياء تكون ماذا؟ تكون تحت الأرض، مثل البطاطس، الطماطم، البصل. الطماطم تكون ظاهرة، لكن البطاطس، البصل، الثوم وما كان على شاكلة هؤلاء تكون تحت الأرض، تكون تحت الأرض، وإنما تكون أوراق ظاهرة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أن بعض أهل العلم، يعني يقول والنوع المختلف فيه، يقول بعض أهل العلم يعني فيه قولان، أحد وأن يجوز بيعها جملة، يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء، يأخذها المشتري شيئا بعد شيء، يأخذ جملة، يعني كل ما طابت أخذ، كل ما طابت أخذ. وهذا قد يعرف بماذا؟ بالخبرة، يعني ينظر أهل الخبرة إلى الأوراق فيعلم أن ما تحت قد طابت وصارت صالحة، يعني قد بدأ صلاحها. أهل الخبرة ينظرون إلى تلك الأوراق فيعلمون أنه قد بدأ صلاحها، فقال ويجري مجرى بيع الثمر، قال ويأخذ المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العادة، أي جرت به عادة الناس، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. قال وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأئمة. قال ولا غنى لهم عنه، ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أي جواز هذه الصورة، قال والذين قالوا لا يباع إلا لقطة، أي لقطة واحدة، بعض أهل العلم قال يجوز لكن يشترط أن تلفها يعني كلها في وقت واحد من أولها إلى آخرها، أما أن تأخذ شيئا فشيئا لا. فيقول ابن القيم والذين قالوا لا يباع إلا لقطة لا ينضبط قولهم شرعا ولا عرفا، ويتعذر العمل به غالبا، وإن أمكن قال ففي غاية العسر، ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد، لماذا؟ لأنه قد يقول القائل يعني يقطف الرجل فيبقى عليه شيء ما يستطيع يكمله في اليوم الأول، يأتي اليوم الثاني يقول له انتهى أمرك، هذا الزراعة الآن نبت ها هنا لي، يقول لا أنا قد اشتريت منك الأرض، فيحصل تنازع ويحصل ماذا؟ خلاف. الثالث قال معدوم لا يدرى، صورة ثالثة من المعدوم، قال معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر. قال فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا، قال فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام بن عمر رضي الله عنهما، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه، أي في حديث ولا تبع ما ليس عندك، وجاء في حديث حكيم بن حزام لا تبع يعني ماذا؟ ما لا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا ما لم يملك. قال فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه للمشتري كان ذلك شبيها بالقمار. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحصله ولا قدرة له على تحصيله. قال والمخاطرة من غير حاجة، بهما إلى ذلك العقد ولا تتوقف مصلحتها عليه، وكذلك بيع حبل الحبلة، قال وهو بيع حمل، ما تحمله ناقته. قال ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها. لماذا؟ لاشتراك العلة في الكل، فيتحد الحكم لاتحاد العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، قال وليس هو كما ظنوه، فإن السلم يرد، على أمر مضمون في الذمة، السلم أمر مضمون يستطيع أن ماذا؟ أن يوصله. قال ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه، يجب عليه أداؤه عند محله، أي عند حلول الأجل، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، يعني كالعكس، أحيانا إنسان يشتري السلعة ويؤخر ماذا؟ الثمن، وهو ما يسمى بالسلف، فيقول السلم كذلك، تقدم الثمن وتؤخر ماذا؟ السلعة، فالحكم هو الحكم. قال فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون. قال فهذا لون، وبيع ما ليس عنده لون، أي لون آخر. انتهى كلامه رحمه الله، طيب ندخل في الحديث الذي يليه، قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، قوله حتى يبدو بغير همز أي يظهر، الثمار، قوله حتى يظهر، وقوله نهى عن بيع الثمرة، الثمرة بالمثلثة بالتحريك جمعها ثمار، وهي أعم من الرطب وغيره، يدخل فيها الرطب وغيره. قوله نهى البائع والمبتاع، قوله نهى البائع والمبتاع، قال أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وفيه أي في الحديث من الفوائد قطع النزاع والتخاصم، قاله الحافظ في الفتح، وقال ابن الملقن في شرح العمدة قال هو تأكيد للمنع، أي في قول نهى البائع والمبتاع قال هو تأكيد للمنع، وإذانا بأن المنع وإن كان احتياطا لحق الإنسان فليس له تركه مع ارتكاب النهي، أي ليس له أن يتساهل في ذلك. قال فيقول أسقطت حقي من الاحتياط، من الاحتياط لي، فإن الاحتياط هنا لمصلحة، لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبل بدو الصلاح معرضة للآفات والعاهات، فإذا حصل عليه شيء منها أجحف به، أجحف به، فلذلك وقع المنع منه للبائع والمشتري لأجل منع الشرع، وكأنه قطع النزاع والتخاصم، أي من أصله قطع النزاع والتخاصم من أصله حتى لا يتساهل المشتري، ولا كذلك يتساءل ماذا البائع. طيب قوله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى، قوله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، مال أخيه. قوله حتى تزهى، حتى تزهى إذا احمر أو اصفر، وفي رواية حتى يزهو، أي إذا ظهرت ثمرة النخل، إذا ظهرت ثمرة النخل، فقيل زهى إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، إذا احمر واصفر. فيكون اللفظ الأول حتى تزهى بمعنى ماذا؟ احمر أو اصفر. وفي الرواية الأخرى حتى يزهو، أي حتى يظهر ثمرة النخل، فيكون معنى حتى يزهو أو زهى، أي إذا طال واكتمل، إذا طال واكتمل. وهذا هذه الألفاظ كلها مشعرة بماذا؟ مشعرة بأنه لا يجوز البيع حتى ماذا؟ حتى يبدو الصلاح، حتى يبدو الصلاح، كما في الحديث الأول، كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. طيب تنبيه، قوله أرأيت إذ منع الله الثمرة إلى آخره، رواها مرفوعة مالك وغيره، وجزم الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني بأن رفعها خطأ، والصواب أنها من قول أنس، أي أنها مدرجة، أن هذه اللفظة مدرجة، قول في قول أرأيت إلى آخره أنها من قول أنس وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا يمنع أن يكون التفسير مرفوعا وإن قاله أنس أيضا، والله أعلم. ولعل هذا الذي استظهره البخاري ومسلم في رواية هذا الحديث، واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن هذه اللفظة هل هي مدرجة أم لا محل نزاع، البخاري ومسلم يريان أنها من الحديث، وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني يريان أنها من قول أنس. فالله أعلم. وفي الحديث عدة مسائل، في الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أكثر الأمة على أن النهي المذكور للتحريم، وحمله أبو حنيفة على التنزيه، وبناه على أصله في ردها وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد بالقياس. يعني أبو حنيفة يقول القياس إذا خبر الآحاد إذا خالف القياس فيقدم القياس عليه، والصحيح الأول صحيح الذي عليه الجمهور أنه محرم، وإذا كان محرما والبيع منصب عليه أي التحريم أو النهي منصب عليه فإن النهي يقتضي الفساد، فهو محرم وإن حصل البيع فهو بيع فاسد. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني قال والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، في اللفظ الأول حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائعة والمبتاع، والنهي منصب على هذا الوصف وهو معلق بغاية، معلق بماذا؟ بغاية حتى يبدو صلاحها. فمفهومه أنه إذا لم يبدو صلاحها فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز وكذلك لا يصح، فإنه لا يجوز وكذلك لا يصح. طيب الثانية، المسألة الثانية في هذا الحديث حكم بيع الثمار قبل أن تخلق. ما حكم بيع الثمار قبل أن تخلق؟ واضح هذا؟ فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب بيع السنين والمعاومة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة، يعني جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة، أو نص في المسألة. وبيع السنين والمعاومة قالوا هو بيع الشجر أعواما، بيع الشجر أعواما أي قبل أن تثمر. تقول اشتريت منك ثمار شجرك لمدة سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين أعواما، فهذا لا يجوز. قالوا إلا ما روي عن عمر وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين، والله أعلم بصحته عنهما، يعني الله أعلم هل صح أم لا، والأظهر أنه لم يصح. لذا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن بيع تمر النخل سنين لا يجوز، أجمع أهل العلم على أن بيع تمر النخل سنين لا يجوز. طيب المسألة الثالثة، لا خلاف بين أهل العلم في جواز بيع الثمار بعد صرمها، بيع الثمار بعد صرمها، يعني سواء بدا صلاحها أم لم يبدو صلاحها. إنسان أخرج الثمار وضعها في الأرض، جاء مشتري يريد أن يشتريها، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا خلاف بين أهل العلم في جوازها سواء بدا الصلاح أم لم يبدو الصلاح، واضح هذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان ما يحصل له غرر ولا يحصل له كما يقال جائحة ولا إلى غير ذلك، فقد يشتري تلك الثمار لمنفعة ولا يشتري تلك الثمار إلا المنفعة، يعني ما أحد سيشتري إلا لماذا؟ لمنفعة، إما إطعام حيوان أو عنده شيء يستفيد منه بشراء هذه الأشياء على هذه النوعية أو غير ذلك. طيب المسألة الرابعة في هذا الباب بيعها بعد أن تخلق الثمرة، يعني هل يجوز بيع الثمرة بعد أن تخلق الثمرة؟ هل يجوز بيع الثمرة بعد أن تخلق أو أن تخلق تلك الثمرة؟ ذهب أكثر العلماء إلى أكثر العلماء إلى جواز ذلك على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرم، لا يجوز إلا بعد الصرم. والصحيح الأول على التفصيل الآتي، يعني في المسألة الآتية. المسألة الخامسة بيعها قبل الزهو بشرط القطع. بيعها قبل الزهو، ما معنى قبل الزهو؟ يعني قبل أن يبدو فيها الصلاح، قبل أن يبدو فيها الصلاح أو قبل أن تكمل وتصير ماذا؟ صالحة للانتفاع، صالحة للانتفاع. قالوا يعني المسألة بيعها قبل الزهو بشرط القطع، أي أن تقطع مباشرة، يعني هل يجوز أم لا؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، بل حكي فيه الإجماع، أي حكى بعض أهل العلم في هذه الصورة ماذا؟ الإجماع. أدخل على مزرعة من المزارع أو بستان من البساتين فأشتري منه ثمار ذلك البستان، لكن بشرط ماذا؟ أن أقطع مباشرة. هذا يقول يجوز. لماذا؟ لأن ما يحصل فيه المخوف، تحصل جائحة للثمار، لا ينضج ذلك الثمار، هذا هذه الأشياء التي يخشى على الثمرة بسببها يكون منتفيا. لماذا؟ لأنه سيقطعها مباشرة. فالحاصل أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى جواز ذلك. وذهب الثوري وابن أبي ليلى إلى المنع من ذلك، وكأنهم استدلوا بظاهر أحاديث النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل إيش؟ قبل بدو صلاحها. والراجع قول الجمهور، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وها هنا لما انتفت العلة التي لأجلها نهى الشرع عن هذا النوع من البيع، وهي أكل أموال الناس الباطل والغرر والخصومات، انتفى معها الحكم وهو المنع، فيبقى على الأصل الذي هو الجواز والإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، طيب المسألة السابعة أو السادسة، بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، أي هل يجوز بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، أي بشرط أن تبقى عند البائع حتى تنضج؟ حكى بعض أهل العلم عدم الخلاف على أنه لا يجوز، يعني ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الصورة لا تجوز، بل حكى بعضهم عدم الخلاف في هذه المسألة. وقال في ذلك يزيد بن أبي حبيب فقال بالجواز، وحكاه اللخمي تخريجا على مذهبهم. والصحيح الأول لأحاديث الباب في النهي عن هذه المسألة، الصحيح ماذا؟ النهي، الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأحاديث الباب، واضح هذا؟ طيب المسألة السابعة، بيعها قبل الزهو، بيعها قبل الزهو مطلقا، أي بغير شرط التبقية ولا عدمه، ما ذكر هل تبقيها أو لا تبقيها، بل أطلق العقد والبيع دون شرط. ذهب الجمهور إلى أن هذا لا يجوز، وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك، إلا أنه يلزم، إلا أنه قال يلزم، إلا أنه قال يلزم المشتري عنده فيه القطع، يعني يلزم المشتري بالقطع مباشرة. قالوا لا من جهة ما هو بيع ما لم يره، لا هو من ليس من جهة بيع ما لم يره، بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر. يعني أبو حنيفة يرى أنك تشتري الثمرة لابد أن تقطعها مباشرة على ما سيأتي إن شاء الله. والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، ودليلهم أحاديث الباب وغيرها مما هو في معناه والله أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يدل على أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية، وأن هذا يتناول البيع المطلق والبيع بشرط التبقية. ولما ظهر للجمهور أن المعنى الذي أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى، كما دل عليه هذا الحديث، كما دل على هذا حديث أنس رضي الله عنه، لم يحمل أو لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق، أعني النهي عن بيع قبل الإزهاء، بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع، بشرط القطع. واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع الجائز أو على التبقية الممنوعة، فمن حمل الإطلاق على التبقية أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال لا يجوز، ومن حمله على القطع قال يجوز. هو المشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية، أن الإطلاق محمول على ماذا؟ على التبقية. وقد قيل عنه أنه محمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا، واضح هذا الاستنباط؟ قالوا فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا، يعني كما أنه جاز تبعا جاز كذلك ماذا؟ جاز مفردا. وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهى على الندب، أي لا على التحريم، يقول جمعا بين الأحاديث. والجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص، أي إذا بيع الثمرة مع الأصل، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالحاصل أن الأرجح كما سمعتم يعني هو قول ماذا؟ قول الجمهور، الراجح قول الجمهور. طيب مسألة الثامنة، ما هو الضابط في بدو صلاح؟ والجواب هو أن يصفر فيه البصر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود، وبالجملة أن تظهر في الثمرة صفة الطيب. هذا قول جماعة فقهاء الأمصار. قال ابن عبد البر رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أزهت واحمرت وبدأ صلاحها ألفاظ مختلفة وردت في الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة، يعني في الأحاديث الثابتة قال معانيها كلها متفقة، وذلك إذا بدأ طيبها ونضجها، إذا بدأ طيبها ونضجها أو نضجها. قال وكذلك سائر الثمار إذا بدأ صلاح الجنس منها وطاب ما يؤكل منها الطيب المعهود في التين والعنب وسائر الثمار جاز بيعها. طيب انتهى ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.